بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، وجعلنا وإياكم والمؤمنين جميعا من خيار أنصاره وأعوانه. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اليوم العالم أو مساحات الوعي في العالم تقول: متى نصر الله؟ متى يظهر حجة الله فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا؟ أيها المؤمنون الذين توافدوا في هذا اليوم المبارك، يوم ميلاد سيدنا ومولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، إلى بقعة يجدون فيها ما لا يجدون في غيرها من مشاعر الولاء واللهفة والانتظار لظهوره عليه السلام، ألا وهي مسجد السهلة الذي ورد في النصوص الشريفة أنه سيكون مقره. ونسأل الله بحقه وبحق آبائه الطاهرين أن نوفق في حال ظهوره أن نزوره في مثل هذا اليوم، ويكون هو الذي يتلقى الناس، وهو الذي نسمع منه المواعظ والحكمة وما يذكرنا بجده رسول الله صلى الله عليه وآله وآبائه الطاهرين. احنا اليوم عندنا سرور عظيم لا حد له ولا وصف، ولكن هذا السرور أيضا هو مشوب بحزن عميق وبقلق شديد وبلهفة لا أدري كيف أحدثكم عنها. الغيبة محنة أم نعمة؟ الغيبة محنة أم نعمة؟ المحنة يمكن أن تكون على قسمين: محنة يصير بها صعوبة ويصير بها ألم وما فيها إلا المعاناة، وأيضا يمكن أن تكون المحنة في بعض الأحيان سببا كبيرا للرحمة للنعمة لللطف. وقد قضى الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الدار، دار الدنيا، أن المنجزات عادة لا تتحقق إلا بعد الصعوبات والتحديات والامتحانات. ولهذا إذا جئنا إلى النعمة أيضا سنجدها تنقسم إلى قسمين: قسم منها هو فيه شيء من السعادة من السرور من الراحة، ولكن نجد أن إنسان مثلا يأكل يشرب صحته زينة يأمن على نفسه، نعم عظيمة لله، لكن بعض النعم هي فيها صعوبات وفيها شدائد وأيضا هي فيها محن، فتلتقي المحنة مع النعمة في كثيرا من الأحيان. والرؤية الدينية للحياة، الرؤية التي تبصر بيقين إيمانها ما وراء الدنيا فتؤمن باليوم الآخر كما تؤمن بالله عز وجل، صير نظرتها للمستقبل نظرة سليمة وصحيحة، هي تجعل المؤمن عند كل محنة عند كل بلاء وألم وصعوبة يجد فيه فرصة كبرى للنعمة. وإذا أردنا مثالا حسينيا على ذلك، وأنتم تعرفون ما بين الإمام الحسين والإمام المهدي من الترابط الوثيق، والزيارة في ليلة النصف من شعبان هي زيارة الحسين، تدرون بعدها القضايا واضحة عندكم. احنا في زيارة عاشوراء اللي هي من أعظم الزيارات، لاحظوا خلينا نقلب فقط أسطر من زيارة عاشوراء حتى ندخل إلى الموضوع المهدوي ونحن بوعي حسين. في زيارة عاشوراء ورد: يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. شوف شنو من مصاب هذا عظيم، زيارة تتحدث عنه تقدمه كمصيبة عظمى. هذا وين؟ في بطلع الزيارة، في آخر الزيارة عند السجود شنو يقول: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. شكر على ماذا يكون؟ مو عن نعمة. الحمد لله على عظيم رزيتي. لاحظوا صار الحمد على ماذا؟ على الرزية. الجواب على ذلك في وسط الزيارة، هناك فقرة أيضا إذا تلاحظوها، عادة المهدويون هم يحبون زيارة عاشوراء، المهدويون المنتظرون يحبون زيارة عاشوراء، يصير عندهم علاقة خاصة مع زيارة عاشوراء. في وسط الزيارة شنو يقول: وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام. يعني تلاحظون الاقتران والترابط بين المحن والمصائب وبين النعم. وبعبارة موجزة زينبية، وأنا أشكر الله على أن هذا القدر الكبير من بناتنا اللائي يتأسين بالحوراء زينب ويستحضرنها ويعدن أنفسهن لنصرة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، ينتظرنه أنه اليوم هذا المجلس حافل بعدد كبير من نسائنا من مختلف مناطق العراق، مدن العراق، محافظات العراق، بل ربما غير العراق أيضا. كلمة زينبية واحدة تلخص كل هذه الفكرة: كيف رأيت صنع الله بك؟ بعد كلام قاسي: وبالعتات المرد من أهل بيتك. كلام صعب واحد يقوله، لكن هو هذا قيل للحوراء زينب. شنو جوابها؟ ما رأيت إلا جميلا. لا نصير بعض الأحيان الامتحانات تصير بها هذه النتائج، المعاناة تصير بها هذه النتائج. ولهذا راح نأخذ خلاصة اليوم هذه خلاصة تنفعنا في كل مجالات حياتنا، في صغائر الأمور وفي كبارها وعظائمها، وهي أنهم من نمر بصعوبة الله يدفع عنكم وعن المؤمنين كل بلاء، نسأل الله العافية، احنا دائما نطلب من الله العافية، لكن كل صعوبة كل محنة كل ألم يمكن أن يتحول بشكل إيماني إلى نعمة وإلى منجز وإلى تقدم وإلى طاقة إيجابية وإلى تحقيق كثير مما لا يناله الإنسان بالحياة الهادئة وبالمسير الذي يكون على أرض سهلة ما بها صعوبات ولا بها تحديات. هذا الكلام الذي أقوله ينطبق وين؟ بالأسرة. قليل توجد أسرة ما بها معاناة، لكن كل معاناة يمكن أن تحقق إنجاز. مرة قلت لبعض بناتنا أخواتنا أنه امرأة فرعون زوجها فرعون 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 زوجها فرعون، لكن هي يمكن أن تدخل من بوابة موقعها السيء جدا من هذا الشخص المتفرعن اللي هو صار نموذج للتكبر. من هذه البوابة هي صارت إحدى أهم نساء أهل الجنة، صارت بموقع أنها من النساء الأربعة. تعرفون يعني موقع هذه المرأة الغيبة كذلك. الغيبة أصلا هناك معادلة في موضوع الغيبة، إذا ما صارت محنة ما راح تصير نعمة. هاي نقطة أرجو أنه نركز بها جيدا، التفتوا وياي. إذا ما صارت الغيبة محنة ومعاناة وألم أصلا ما عندك مجال أن تتحول عندك الغيبة إلى نعمة، أو حتى لو يصير مجال يصير مجال ضئيل جدا، ما راح يكون بالشكل اللازم. ليش؟ لأنه ناس مع غيبة الإمام عليه السلام صنفان رئيسان، بعضهم غيبته توجب قسوة القلوب، هكذا ورد حتى في النصوص الشريفة. شنو يعني قسوة القلوب؟ يعني هذا الموضوع بعد ما عاد يمثل بالنسبة لهم أمر مؤلم وصعب. ليش؟ كأنه ألم من شدة الألم أو جرح خدران. في بعض الأحيان أصلا ترحل القضية نفسيا. أنا ما علي عقائديا، إن شاء الله المعتقدين خو ما يتنزون عن عقائدهم، لكن نفسيا على مستوى القلب والروح نفسيا ترحل القضية إلى ماذا؟ إلى المستقبل البعيد، وكأنها لا تعنينا في واقعنا في مشاعرنا بشيء لتتخلص من هذه الصعوبة، أو تتناسى تصير كأنها جزء من ذاكرة التاريخ وحتم مستقبلي. هذا من الحتم ظهور الإمام عليه السلام واللقاء به، ولكن يعني ظهوره وإقامته للحق والعدل وأمل اللقاء به، لكن هذا الأمر الحتمي ماذا يكون؟ هذا الأمر الحتمي يرحل إلى المستقبل، كأنما هذا صاير في قضية من القضايا. شلون القرآن مثلا عندما حكى لنا عن الأقوام السابقة، هذه قضية من القضايا تنسى. هذا اللي هو يتناساها ما يكتوي بآلامها ما راح يصير عنده فرصة أن يغنم غنائمها وأن ينتفع من نعمها وأن يستفيد من مكاسبها العظيمة. وعندما أقول نعمة ومكاسب عظيمة ما أريد أن أتحدث من عندياتي أو من استفاداتي مثلا عموما من النصوص ورؤيتي الشخصية، أريد أقرأ لكم ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث يعني يكاد الإنسان يطمئن بصدوره ويثق به ويجده معتبرا صالحا للاعتماد عليه، حتى لو كان الأمر مو مجرد كلام مثلا عام في أمور فكرية عامة، وإلا حتى لو كان الأمر فقهيا. حديث مهم جدا، خلنا نتأمل بهذا الحديث. ورد في الرواية، أختصر سندها لكن أعطيتكم صورة عن السند، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن عمار الساباطي، الرواية يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، إلى أن يصل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العبادة مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل أفضل، أم العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام الظاهر منكم؟ سؤال رجل فهيم، يعرف شلون يسأل، يدري لمن يسأل ويعرف عن ماذا يسأل. ياهو الأفضل، العبادة في حال الظهور وإقامة العدل، لو العبادة تصير في حالة ماذا؟ في حالة المحنة والصعوبة واستتار الإمام، يعني ماذا؟ أبرز مصاديقها ماذا؟ هو ماذا؟ هو في حال الغيبة، العبادة في حال الغيبة. فقال: يا عمار، بدأ الإمام يشرح له، الإمام كان ما يريد يدرسه، يريد يفقهه في الدين في هذه الجهة. لاحظوا ركزوا، قال: يا عمار، الصدقة والله في السر في دولة الباطل أفضل من الصدقة في العلانية. يعني يقول يا عمار أنت تفهم بعض الأمور، صدقة السر مو أفضل من صدقة العلن؟ نعم، نشوف أن هاي عبادتك راح تصير من هذا القبيل. وكذلك عبادتكم في السر مع إمامكم المستتر في دولة الباطل أفضل لخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة. احنا في هذه الفترة بحسب تشخيص النصوص الكثيرة المستفيضة او المتواترة، ومن هذا النص احنا حالنا حال هدنة، ما عندنا سلم مع اعداء الله، لكن ايضا ما عندنا حرب مع اعداء الله، وانما حربنا تنتظر ماذا؟ تنتظر ظهور الإمام، إقامة الأمر. نعم، هذا لا يعني أنه في بعض الأحيان عندما الإنسان تهدد مصالحه، تقتحم عليه أرضه، تنتهك مقدساته وأمثال ذلك، أنه لا يدافع. وعلى هذا الأساس كانت فتوى الدفاع المباركة في موسم الإمام المهدي عليه السلام وفي ذكرى ولادته التي أخذت كثيرا من العزم من هذه المفاهيم العظيمة. هذا مو معنى استسلام ولا معنى خضوع وخشوع وخنوع للباطل، ولكن في نفس الوقت احنا مشروعنا الحقيقي الأساسي الذي خطه الله سبحانه وتعالى لنا لإقامة العدل هو ماذا؟ هو يكون من خلال الإمام المهدي عليه السلام وظهوره. بل يقول: وحال الهدنة ممن يعبد الله عز وجل في ظهور الحق مع الإمام الظاهر في دولة الحق، وليس العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة مع الأمن في دولة الحق. اعلموا أن من صلى منكم صلاة نافلة في وقتها كتب الله له بها 10 صلوات نوافل. يعني إذا عدنا مضاعفة في النوافل لعشر أضعاف بعد. ومن عمل منكم حسنة كتب الله له بها 20 حسنة، ويضاعف الله حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله ودان الله عز وجل بالتقية. تعامل مع التقية على أنها دين، وقد ورد عن الصادق أحاديث كثيرة، واحد منها ويلخصها: التقية ديني ودين آبائي. فتسمعون هنا وهناك البعض ممن يتجاوز التقية ويستفز آخرين مثلا في معتقداتهم، وما تعرفون كثيرا مو أنه يقرأ لكم رواية روايتين أنتم بناءكم فقط الحقيقة هنا، لازم ننظر للمشهد كاملا. والخلاصة الإنسان إذا ما كان يعرفها يرجع إلى مراجعه العظام ويأخذ منهم ويستنير بالحجة التي جعلها الله سبحانه وتعالى له في هذا العصر، عصر الغيبة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله كما تعرفون. بعد ثم يقول ويضاعف الله حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله ودان الله عز وجل بالتقية على دينه وعلى إمامه وعلى نفسه وأمسك من لسانه تكون الحسنات أضعافا مضاعفة كثيرة إن الله عز وجل كريم. قال قلت جعلت فداك. عمار الساباطي يسأل الإمام جعلت فداك قد رغبتني في العمل وحثثتني عليه ولكني أحب أن أعلم كيف صرنا اليوم أفضل أعمالا من أصحاب الإمام منكم الظاهر في دولة الحق ونحن وهم على دين واحد وهو دين الله عز وجل. ليش إحنا صارت أعمالنا أفضل من الناس في زمن ظهور الإمام عليه السلام؟ ما هو السبب في ذلك؟ فقال إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله عز وجل وإلى الصلاة والصوم والحج وإلى كل فقه وخير وإلى عبادة الله سرا مع عدوكم مع الإمام المستتر مطيعون له صابرون معه منتظرون لدولة الحق خائفون على إمامكم وأنفسكم. طبعا هذه الرواية تتحدث عن عصر الصادق عليه السلام اللي الناس كانوا دائما خائفين على إمامهم وقد قتلوا واحدا بعد الآخر. تعرفون يعني كل محنة تمر بالإمام الصادق بالإمام الكاظم بالإمام الرضا كابرا بعد كابر ما منا إلا مقتول أو مسموم. ذيك المعاناة ربما اليوم احنا وانتو ما نشعر به لأن نشعر أنه هناك رعاية خاصة للإمام الحجة المهدي المنتظر من آل محمد يحميه الله من أبصار الظالمين ويدفع عنه كل سوء يصل إليه من أعدائه لا يمكن أن تناله يدهم بسوء. ولكن هو معاناة تعرفون معاناة لشيعته معاناة لما ينتهك من حرمات جده عندنا معاناة أخرى في هذا المجال إلى أن يقول تنظرون إلى حق إمامكم وحقكم في أيدي الظلمة قد منعوكم ذلك. إحنا من أهم الأمور التي توجب أن الشعور بألم الغيبة أن كل موقع قيادي في العالم كله نشوف هذا الموقع هو بالحقيقة للإمام عليه السلام. ماكو واحد يسد مسد الإمام مو معقولة أصلا مو معقولة أنه يوجد أحد يسد مسد الإمام. فإحنا دائما نشعر أنه هنالك خلل ونقص حاد يؤلمنا يعرقنا تطلع عيوننا إلمن إلى ظهور الإمام عليه السلام. أما إذا نشوف مثلا الظلمة والأعداء ويستأثرون بمصالح الناس ويعتدون على الناس كل معاناة سياسية صغرت أو كبرت هي تأجج في داخلنا آلام الغيبة وتحثنا على المزيد من الانتظار لصاحب الأمر عليه السلام. شوفوا هاي الطاقة السلبية اللي هي حالة طبيعية اعتيادية كل إنسان ما يصير يستخذي أمام الظلم ويخضع للظلم لكن هذه على المستوى النفسي شنو راح تصير تتحول إلى طاقة انتظار تتحول إلى شعور بافتقاد صاحب الشأن اللي هو الإمام عليه السلام اللي هو صاحب الأمر. مو احنا نقول هو صاحب الأمر صاحب الأمر يعني ماذا هو ولي أمرنا سلام الله عليه. أيضا ثم يقول قلت جعلت فداك أختصر شيء من الحديث جعلت فداك. إذن فما نتمنى أن أكون من أصحاب الإمام القائم. قل إذا كان الأمر بهذا الشكل شوفوا توازن بالرؤية شلون يصير إذا كان الأمر بهذا النحو وإحنا أجرنا أعظم بعد احنا ليش هواي نتمنى الظهور ما دام احنا ان المكاسب وان الاجر المضاعف؟ وقد ورد لدينا في روايات اخرى ان الانسان حتى اذا مات حتف انفه يكون له اجر الشهداء، بعض الروايات عشرات الشهداء، بعض النصوص تقول من مات منتظرا لظهوره كان كمن كان معه في فسطاطه، بعض الروايات تقول كان كمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وتعرفون مقام رسول الله هو المقام الأعظم. فإذا هذه القضية استجعل كأنما الغيبة صارت مكسب، الغيبة صارت نعمة، فشنو هذا يؤدي إلى انخفاض نسبة اللهفة والانتظار لظهوره عليه السلام. فعمار يسأل يشوف هذا كأنما الأمر مو مناسب لثقافة أهل البيت لما هو يعرفه من ثقافة الإسلام. فسأل الإمام قال إذا كان الأمر بهذا الشكل فجعلت فداك، فما نتمنى إذن أن نكون من أصحاب الإمام القائم في ظهور الحق، ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالا من أعمال أصحاب دولة الحق. الإمام قال له سبحان الله، يا عمار شلون تحكي هذا الحكي؟ تعجب، سبحان الله تقال عند التعجب، سبحان الله. أما تحبون أن يظهر الله عز وجل الحق والعدل في البلاد؟ شوفوا هذه دوافع الغيبة راح تعرفون. إذن دوافع الغيبة مو فقط أنا أكسب ثواب، دوافع الغيبة هذا الشعور بالحرص على الحق، هذا النفس اللي هو يجعل الإنسان يحب الحق ويحب العدل ويتلهف له. هذا وين يصير؟ هو يصير من أهم الدوافع للانتظار. فيصير الانتظار بمحنة، من يصير بمحنة يصير بمكاسب، أما ما يصير هو فد أمر عادي وكأنما أمر اعتياد. فإذا هو من خلال مكابدة آلام الصالحين، مو آلامهم الذاتية لأنهم خسروا أو ربحوا، وإنما آلامهم العامة، شعورهم بالألم العام لأجل ضياع الحقوق ولأجل ضياع الحق ولأجل انتهاك المقدسات ولأجل انتهاك الحرمات اللي احنا دائما نسمع به ونعاني من عنده ونتحمل مسؤوليته بقدر المستطاع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها شو تمثل؟ تمثل دوافع قوية علمة لانتظار صاحب الأمر. هذا دافع ماذا؟ ديني. بعد شوفوا عندنا دافع آخر. ثم قال تتمت كلام الإمام قال أما تحبون أن يظهر الله عز وجل الحق والعدل في البلاد ويحسن حال عامة العباد؟ الإنسان هم عنده إنسانية بالنسبة لعباد الله، من يشوف واحد مظلوم هم يتألم إليه. زين كل ظلم لأي أحد، مو إلا ظلم يقع علي أنا شخصيا، أي ظلم يقع على أي أحد أنا متضامن مع الظالم، إنسان يتضامن مع الظالم. ولهذا أنت تشوفون هنالك أيدي وهنالك توجهات وهنالك منظمات وهنالك سياسات كانت تصطف إلى جنب جلادينا الذين قتلونا ظلمونا عذبونا سجنونا انتهكوا حرماتنا، لكن هؤلاء إذا في يوم ما صاروا بموقع ظلامة إحنا همات نستنكر الظلامة. قاعد تفهموني جيدا، لا يخفى عليكم ما بين السطور من المواقف الرسمية للمرجعية الدينية وللحوزات العلمية، هذا الأمر خلي يصير واضح. إذن لاحظوا ماذا؟ أن الإنسان هو دائما يرفض الظلم حتى إذا وقع الظلم على بعض الأشخاص الذين هم عندهم مواقف عدائية، أما إذا أشخاص مظلومون أصلا ما عندهم أي تعدي على أحد، والبعد أكثر وأكثر الإنسان يتألم لهم. فالشعور الإنساني العام النبيل الذي يتضامن مع المظلومين والذي يتفاعل إيجابيا مع آلامهم وآهاتهم، هذا شعور محترم جدا، وهو أيضا يصب بماذا؟ بالانتظار الذي يمر عبر التألم ومكابدة المعاناة في غيبة الإمام. هاي غيبة الإمام تمثل بالنسبة لنا معاناة. أما والله يا عمار لا يموت منكم ميت على الحال. هذا اللي هو يصير بهذا الحال اللي رسمته هذه الرواية. أنا اختصرت بعضها ما ندع أخذ الوقت لأنه صارت بداية المهرجان متأخرة، لكن هذا أختم بهذه الكلمة. أما والله يا عمار لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم عليها إلا كان أفضل عند الله عز وجل من كثير ممن شهد بدرا وأحدا فأبشروا. وهنيئا لنا ولكم هذه البشارة الصادقية في هذا اليوم المبارك التي أعود فأؤكد أن البشارة سبيلها وطريقها ماذا؟ هو مكابدة آلام الغيبة والتي تتحول إلى مشاعر صادقة وقوية ومتجذرة في داخل الشخصية انتظارا لظهوره عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم كل جهد صغير أو كبير في خدمة الإمام عليه السلام، في خدمة شيعته، في نصرة دينه، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في إقامة مثل هذه البرامج المنظمة الكبيرة المنوعة التي تنمو إن شاء الله عاما بعد عام وتتحرك باتجاه إيجابي ومنضبط بالموازين الشرعية. أسأل الله أن يجعل هذا مقبولا عنده مضاعفا لكم بالأضعاف المضاعفة التي وردتنا في هذا الأمر، وأن يتقبل من جميع المؤمنين أعمالهم وأن يعجل بفرج مولانا. الدعاء بتعجيل الفرج. اللهم إنا نقسم عليك بأحب الخلق إليك، إحنا اليوم مجتمعون والدعاء الجماعي إن شاء الله يكون إلى أثر. اللهم إنا نقسم عليك بأحب الخلق إليك برسول الله صلى الله عليه وآله، عجل لوليك الفرج في عافية. اللهم إنا نقسم عليك بأمير المؤمنين ومظالمه العظيمة وحقه المهدور. اللهم نقسم عليك به إلا ما عجلت فرج مولانا سيدنا صاحب الأمر، عجل الله تعالى فرجه. اللهم إنا نقسم عليك بالمصاب بين الحائط والباب الزهراء البتول، نقسم عليك بها وبآهاتها ودموعها وبكائها ومحسنها وضلعها وصدرها وقرطها وكل ما جرى عليها. اللهم إنا نقسم عليك بكل ذلك أن تعجل فرج مولانا وسيدنا صاحب الأمر، عجل الله تعالى فرجه. اللهم إنا نقسم عليك بالحسن والحسين وما جرى عليهما صبرا واحتسابا ظلما وعدوانا إلا ما عجلت لوليك الفرج. اللهم إنا نقسم عليك بأئمتنا كابرا بعد كابر بأبواب الحوائج واحدا بعد الآخر. اللهم إنا نقسم عليك بهم إلا ما عجلت فرج مولانا صاحب الأمر. اللهم إنا نقسم عليك بسيدنا ومولانا صاحب الأمر. اللهم بأنينه بين يديك في الليل البهيم وهو يناجيك ويدعوك. اللهم بقلبه المكلوم من كل ما يشهده من معاناة. اللهم بكل محنه التي نحصيها ولا نحصيها، نسألك أن تنزل رحمتك عليه وعلينا معه تبعا له تحت ظله بتعجيل الفرج في خير وعافية، وأن تجعلنا من أنصاره وأعوانه المرضيين عنده المقبولين لديه الذين يحظون بشرف نصرته في غيبته وحضوره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.